أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الحديث الأول من باب جوامع التوحيد من كتاب الكافي الشريف، وهذا الحديث هو خطبة لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. في بداية هذه الخطبة الإمام يمجد الله سبحانه وتعالى وينزهه، وفي هذه الخطبة معارف إلهية دقيقة. وصلنا إلى هذا المقطع في نفي التشبيه، وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، حيث يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير، وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب، تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الأمور، فتبارك الله الذي لا يبلغه وعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. هنا الإمام عليه الصلاة والسلام يبين جوانب مختلفة من مسائل التوحيد ونفي التشبيه، وبيان أن الإنسان مهما أوتي من قدرة لا يتمكن من الوصول إلى حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى، لأن كنه ذاته أرفع من مستوى إدراك البشر. الإمام عليه الصلاة والسلام هنا في المقطع الأول من بحث هذا اليوم يقول: وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير. يعني أنت كلما حاولت كشف القناع عن حقيقة ذات الله لا يمكنك ذلك. ذكرنا في الحلقات الماضية أن الإنسان بعقله يدرك أن الله موجود، وأنه الخالق، وأنه يتحلى بصفات الكمال من الحياة والعلم والقدرة وما إلى ذلك، وأنه منزه من صفات النقص كالجهل والتركب وغير ذلك من صفات النقص. هذا المقدار يدركه العقل، ولكن حقيقة ذات الله، حقيقة صفات الله الذاتية، حقيقة صفات الفعل في الله سبحانه وتعالى، هذه الحقيقة لا يمكن للإنسان أن يصل إليها، لأن مستواها أرفع من مستوى إدراك الإنسان. هذه حقيقة لا تعارض العقل، ولكنها فوق العقل، لأنه قد ذكرنا في بعض المباحث الماضية أن عقل الإنسان هو وسيلة لإدراك الإنسان لحقائق الأمور، ووسيلة لجلب الإنسان المنافع له ودفع المضار عنه، لكن هذا العقل لوحده لا يكفي، يحتاج إلى ضم العلم إليه. يعني مثلا الإنسان العاقل ينقذ نفسه من المخاطر المحدقة به، لكن كثير من الأحيان أعقل العقلاء يقعون في المخاطر لعدم علمهم بتلك المخاطر. يعني جالس في مكان لا يعلم أنه بعد دقيقة سيقع زلزال، فلذلك لا يتحرك من مكانه ليخرج إلى فضاء رحب مثلا، إلى ساحة حتى إذا جاء الزلزال لا ينهدم السقف عليه. زين، هذا الشخص جالس ويأتي الزلزال ويسقط السقف عليه مثلا ويصاب أو يموت، لماذا؟ هل لأنه لم يكن له عقل؟ كلا كان له عقل، بل لعله كان من أعقل العقلاء. لماذا لم يتحرك لإنقاذ نفسه ودفع الضرر عنها؟ لأنه لم يكن يعلم. فبدون العلم العقل قد لا يكتشف كثيرا من الأمور. زين، عقلنا يعلم بوجود الخالق وبأنه يتحلى بصفات الكمال ومنزه من صفات النقص، لكن إدراك حقيقة هذه الذات بحاجة إلى علم، وهذا العلم غير متوفر لنا. وبتعبير أدق، إن الله سبحانه وتعالى غير محدود والإنسان محدود، ولا يمكن إحاطة المحدود باللا محدود. يعني هناك مثلا إناء، هذا الإناء مقدار سعته نصف لتر مثلا، هل يمكن أن تفرغ ماء البحر في هذا الإناء؟ كلا. لماذا؟ لأن هذا الإناء قابلية هذا المقدار نصف لتر لا أكثر. الله سبحانه وتعالى غير محدود، هل يمكن للإنسان المحدود من جهة العلم، من جهة العقل، من جهة القوى المدركة، أن يتصور اللامحدود وأن يكتشف كنه حقيقته؟ كلا. نحن الآن كثير من الأحيان يذكر لنا بعض الاختراعات لا يمكن لنا أن نتصورها حتى نراها. إذا رأيناها ووجدنا وعرفنا استعمالاتها ذاك الوقت نتعقل هذه الاختراعات، أما قبل ذلك يمكن يشرحون لنا شرحا مفصلا لكن لا ندرك، لأن مجرد الشرح هو لا يوجب الإدراك، بحاجة إلى إدراك عملي بالحواس الخمسة. زين، الله سبحانه وتعالى ليس جسما ولا يمكن إحساسه بالحواس الخمس، وأيضا قوانا المدركة لها حدود، كل ما أنت خيالك يصعد مع ذلك له حدود. والدليل على ذلك الاختراعات الذي في هذا اليوم نجدها، هل قبل 10 سنوات كنا نتصورها؟ لا، عامة الناس لم يكونوا يتصوروا هذه الاختراعات. ليش؟ لأنه قوى الإدراك الباطني أيضا محدودة. هذه في الأمور المادية، الأمور التي تحدث يوميا هكذا، فكيف بشيء غير مادي، بشيء غير محدود بحد؟ فلذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير. التفسير في اللغة هو كشف القناع، نقول تفسير القرآن. يعني شنو تفسير القرآن؟ المادة من فسار باب التفعيل يصير تفسير. التفسير هو كشف القناع، يعني هناك بعض الأمور مبهمة أنت تكشف القناع عنها. تفسير القرآن، هناك بعض الكلمات غير معلومة لدينا، مثلا بعض الجمل مبهمة لا نعرفها، نأتي ونستمع إلى تفسيرها فينكشف القناع عنها وندركها ولو بمقدار ما. أنت هل تتمكن من إدراك حقيقة ذات الله؟ كلما حاولت أن تكشف القناع لا يمكنك ذلك، لا يمكنك أن ترسخ في العلم وتكتشف حقيقة ذات الله. وقيل هذا المقطع إشارة إلى قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني الإنسان لا يتمكن من الرسوخ في تفسير القرآن وتفسير القرآن من معلومات الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلا يمكنك أن ترسخ في بعض معلومات الله سبحانه وتعالى إلا بالمقدار الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمك إياه. لماذا هكذا؟ لأن هناك حجب بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. هذه الحجب ليست بسبب أن الله سبحانه وتعالى ليس ظاهرا بنفسه، الله ظاهر بنفسه، لكن نحن لنقصنا توجد فينا الحجب. إذا نريد أن نمثل مثال بسيط يذكره بعض علماء المعارف، هذا المثال: الشمس أشرقت على البسيطة، هناك رجل أعمى لا يرى، هذا الشخص لا يميز بين ليل ونهار، الشمس أشرقت لكن هذا لا يراها، لا يميزها. لماذا؟ لوجود حجاب بين الشمس وبين هذا الأعمى. هل الحجاب من الشمس؟ كلا، الشمس ظاهرة بنفسها وقد بسطت نورها على وجه الأرض، لكن الحجاب من نفس هذا الرجل الأعمى لأنه أصيب ببصره، فهذا صار حجاب بينه وبين إدراك نور الشمس. أو هناك بعض الأحيان أصوات الكل يسمعها لكن الأصم لا يسمع تلك الأصوات، لا لأن هذه الأصوات أصوات مخفية أمواج لا يسمعها أحد، لا، هذا الأصم فاقد لحاسة السمع، بينه وبين هذه الأمواج الصوتية حاجب. الله سبحانه وتعالى وجوده ظاهر، لذا تشبيه الله بالنور يعني تمثيل، ضرب مثل وليس تشبيها، ضرب مثل بالنور: الله نور السماوات والأرض. لماذا النور كان مثلا لله؟ احنا ما نقدر نضرب الأمثال لله، لكن الله سبحانه وتعالى يضرب لنفسه الأمثال. الله نور السماوات والأرض، لماذا الله مثله مثل النور، مثل نوره كمشكات إلى آخر الآية الشريفة؟ لأن النور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. الله سبحانه وتعالى ظاهر بنفسه وموجد للموجودات، أوجدها خلقها، لكن لماذا نحن لا ندرك حقيقة ذات الله؟ لوجود الحواجب بيننا وبينه، والحواجب ليست منه، منا، من نقصنا، من جهلنا، من نفوسنا المظلمة، من قلوبنا السوداء. ولذا كلما الإنسان ارتقى في الدين، ارتقى في التقوى، ارتقى في العلم وفي العمل، معرفته بالله سبحانه وتعالى تزداد. لماذا؟ لأنه كلما ارتقى تقوى وعملا وعلما زال حجاب من هذه الحجب من نفسه. ولكن مع ذلك لا يمكن للإنسان أن يصل إلى حقيقة ذات الله أبدا، لأن الله غير محدود، ومعرفة الله سبحانه وتعالى أيضا غير محدودة. هناك في بعض الروايات سنذكرها إن شاء الله في باب الحجة، أن روح الرسول صلى الله عليه وآله وأرواح الأئمة هذه بإذن من الله سبحانه وتعالى وإرادة منه تعرج في ليالي الجمعة إلى العرش، فتطوف حول العرش ثم ترجع إلى مواضعها. إذا هو إمام حي أو في زمان حياة الرسول ترجع إلى بدنه، وإذا متوفى ترجع إلى المكان الذي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه. فهناك أحاديث كثيرة مستفيضة تدل على أنه حينما تطوف حول العرش، وهذه نوع من العبادة، الإمام يقول: لا نرجع إلا بعلم مستفاد. شنو هذا العلم المستفاد؟ هنا بحث في المعارف موجود، شنو هذا العلم المستفاد؟ إذا هو علم الشريعة فالله سبحانه وتعالى علم رسوله، والرسول علم الأئمة كل أحكام الشريعة، لا يوجد حكم من الأحكام لا يعلمونه. إذا هو القضايا والحوادث فهناك أحاديث مستفيضة بل متواترة تدل على أن الله سبحانه وتعالى علم رسوله والرسول علم الأئمة علم ما كان وما يكون وما هو كائن، جميع ما جرى وجميع ما يجري الآن وجميع ما سيجري في المستقبل الله سبحانه وتعالى علمه لرسوله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طبعا بين قوسين نذكر أن العامة أيضا في كتاب البخاري ومسلم وغيرهما رووا هذا المطلب، أن رسول الله صعد المنبر فعلم أصحابه علم ما كان وما يكون وما هو كائن، فالرسول كان يعلم لذلك نطق به. طبعا نحن نعتقد أنه لم يعلمه لأحد من الصحابة إلا لعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ومن بعده الحسنان عليهم الصلاة والسلام وسائر الأئمة. زين، فلا هو العلم المستفاد في ليلة الجمعة علم الشريعة لأن الله سبحانه وتعالى علمهم من قبل، ولا علم ما كان وما يكون وما هو كائن لأن الله سبحانه وتعالى علمهم من قبل. فما هو هذا العلم الذي يتعلمونه من الله سبحانه وتعالى في ليالي الجمعة حينما تعرج أرواحهم؟ ذكر العلامة المجلسي في مرآة العقول وذكر غيره من العلماء رضوان الله تعالى عليهم أن هذا زيادة معرفة بالله سبحانه وتعالى. هم في قمة المعرفة، لا يوجد أحد أعرف منهم بالله سبحانه وتعالى، ولكن الله غير محدود، فمعرفة الله أيضا غير محدودة. والأنبياء والأئمة ولو أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وهم عظماء جدا بحيث نحن لا يمكننا أن نتصور عظمتهم، ولكن أمام الله سبحانه وتعالى فهم محدودون. الله غير محدود، فمعرفة الله أيضا غير محدودة، فالله سبحانه وتعالى يفيض باستمرار على الرسول والأئمة المعرفة التي هي أفضل العلوم وأشرف العلوم، معرفة الخالق سبحانه وتعالى، يعني الزيادة وتوسع في المعرفة. على كل حال، الله سبحانه وتعالى لا يمكننا أن ندرك حقيقة ذاته ولا صفاته. لماذا؟ وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب. الغيب، عندنا غيب وعندنا شهادة. شنو هو الغيب وشنو هو الشهادة؟ هي شهادة. عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عن الحواس، والشهادة ما كان حاضرا لدى الحواس، سواء برؤية أو بلمس أو بسمع أو بشم أو بالذوق، هذه الحواس الخمس التي لدينا، لأن الشهود هو بالأساس الحضور. الرؤية أيضا تسمى شهادة لأن الشاهد يحضر فيرى، لأن الغايب لا يرى. الله عالم الغيب والشهادة، لا يوجد شيء غائب عن الله سبحانه وتعالى، وإنما سمي غيبا باعتبارنا يغيب عن حواسنا، فهذا الغيب. حجب الغيوب بمعنى أن هناك حجب تسبب عدم معرفتنا بكنه ذات الله، لأن الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلينا من الغيب. الذين يؤمنون بالغيب، من الغيب الله سبحانه وتعالى، لأنك لا تحس بالله بالحواس الخمس، لا تراه لا تلمسه، لأنه ليس جسما ماديا وهو أعلى وأجل من ذلك، وإنما تدركه بعقلك أصل وجوده أما مو كنه ذاته. فحال دون غيبه المكنون، يعني المحفوظ، حجب من الغيوب. نعم، الله سبحانه وتعالى بعض معلوماته علمها لأوليائه كما في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى. إذا واحد يدعي أنه يعلم الغيب استقلالا بدون إذن من الله فهذا شرك. لكن إذا واحد يقول إن أي إنسان بالذات وبالاستقلال لا يعلم بالغيب، لكن الله سبحانه وتعالى أعلمه جزء من علم الغيب، هذا لا إشكال فيه، بل هذا عين الإيمان. نحن الآن نعلم بوجود الآخرة يوم القيامة، هل يوم القيامة والآخرة الآن نحسها بحواسنا؟ كلا، الآخرة من الغيب. كيف نحن علمنا بهذا الغيب وتفاصيل من هذا الغيب؟ مذكور في القرآن الكريم تفاصيل من كيفية كلام أهل الجنة، كيفية ممارستهم العملية في الجنة، كذلك من عذاب أهل النار وكيفية تعذيبهم في ذلك، هذا مذكور في القرآن، هذا كله من الغيب. كيف نحن ناس عاديين علمنا بهذا الغيب؟ لأن الله أخبرنا، الله أنزل القرآن والرسول بلغ هذا القرآن، فآيات الثواب في الجنة والعقاب في النار وآيات القيامة كذا، هذه كشفت لنا جانبا من الغيب، فنحن نعلم جزءا من الغيب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في القرآن وبينه الرسول صلى الله عليه وآله. الله سبحانه وتعالى شاء أن يعلم رسوله جوانب أخرى من الغيب، وهذا الرسول ما كان مكلف بأن يخبرنا بتلك الجوانب من الغيب، لأن علم الرسول ليس كله لأجل أن يعلمنا إياها. الرسول قسم من المعلومات الذي يعلمها الله سبحانه وتعالى له لأجل أن يبلغها لنا، قسم منها ترتبط بنفس الرسول ومعادلات أخرى، ليست المعادلة الواحدة المنحصرة هي المعادلة التعليمية، هناك معادلات أخرى. الله سبحانه وتعالى يختص به علم الغيب، لكن إذا أراد أن يعلم جزء من علم الغيب إلى الرسول صلى الله عليه وآله، هذه الآية في سورة الجن صريحة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الرسول بالذات لا يعلم الغيب، ليس فقط علم الغيب، جميع العلوم وجميع الكمالات التي يمتلكها الرسول فإنما هي منحة من الله سبحانه وتعالى له، فضل من الله سبحانه وتعالى له، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى كشف له عن غيوب. فإذا قلت أن الرسول بإذن من الله يعلم الغيب، هذا عين الإيمان. أما ماذا تفعل أن بعض الناس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذا أنت تقول أن الرسول بإذن الله يعلم الغيب وقد دلت عليه الآية 26 و27 من سورة الجن مثلا، يقول لك أنت مشرك، أنت كذا أنت كذا، ويذكر لك آيات أخرى ويترك هذه الآيات ولا يجمع بينها، يكون من مصادق الذين جعلوا القرآن عظيم، من مصادق يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه الآخر. وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب. زين، أعقل العقلاء وأقوى المفكرين وأدق المحققين كلما يفكرون للوصول إلى حقيقة ذات الله، حقيقة صفات الله، حقيقة فعل الله، لا يتمكنون، لأنهم لا يمتلكون الأداة التي توصلهم إلى كنه ذات الله، بل ذلك يستحيل أصلا، يستحيل أن الممكن المحدود يحيط علما بذات الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما، يعني علمهم لا يتمكن من أن يحيط بذات الله سبحانه وتعالى. إذا الإمام يقول تاهت، يعني ضاعت في أدنى أدانيها، يعني هذه الحجب من الغيوب، السمو الحجب الفوقانية، لا، أبسط تلك الحجب، تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول، الطموح بمعنى الارتفاع، نقول لفلان طموح يعني يريد أن يرتفع، طامحات العقول يعني العقول المرتفعة. ولذلك تجد هؤلاء كثير من الفلاسفة والعرفاء في اليونان قبلها بعدها حينما بدأوا يفكرون في ذات الله وفي صفاته احتاروا وذكروا كلاما باطلا كثيرا. لذا الإنسان ينبغي عليه أن يقتصر على ما بينه الشرع له، والشرع بين الجوانب، في تلك الجوانب الإنسان يتعمق يصل إلى حقائق. أما أن يتجاوز الشرع، يتجاوز القرآن، يتجاوز سنة وسيرة الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام، فإنه يضل لأنه لا يمتلك الأدوات. يعني مثل فد واحد مثلا أعمى، زين، واحد بصير ماخذ إيد هذا الأعمى يحرك في الطريق المستقيمة، ما دام هذا الأعمى ممسك بيد البصير هو دا يصير في الطريق. هسه هذا الأعمى يكون أعقل العقلاء وأكبر المفكرين مثلا. أكو بعض الناس هم عباقرة لكن أصيبوا في أجسامهم، وهذا ليس نقصا في الواقع، يعني إذا كان يمتلك الإيمان والعلم ليس نقصا، هذا صحيح هو تعويق في الجسد لكن هذا تعويق لا يمنعه من الكمالات. زين، ما دام هذا الأعمى ماسك بإيد البصير يسرع في الجادة المستقيمة، إذا هذا الأعمى ترك يد البصير يمشي خطوات شوية شوية ينحرف من الطريق، لا لأنه ليس عاقلا، لا لأنه ليس مفكرا، لا لأنه ليس عبقريا، لكن لأجل أنه لا يمتلك الأداة التي تسبب السير في الطريق المستقيمة، تلك الأداة العين الباصرة مثلا. في مسائل التوحيد إذا واحد تجاوز القرآن وكلام الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام مهما كان عبقريا، لأنه فقد المنهجية الصحيحة، فلذلك ينحرف كما انحرف الكثيرون. تشوفوا الآن الفرق الإسلامية، إذا واحد يقرأ التاريخ أيضا وكتب الكلام يشوف فرق كثيرة وعقائد سخيفة جدا. السبب في ذلك أنهم تركوا الطريق الذي جعله الله سبحانه وتعالى والرسول قبل وفاته وصى به: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. تركوا كتاب الله لأنه فسروه بآرائهم السقيمة تفسيرا خاطئا، تمسكوا بالمتشابه وتركوا المحكم، أخذوا العام وتركوا الخاص وما إلى ذلك. وأما أهل البيت فأقصوهم إقصاء شديدا. تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الأمور، يعني العقول التي تدقق في الأشياء الدقيقة جدا، في الأشياء اللطيفة جدا، في هذه الغيوب عندما تصل تتيح في هذه الغيوب، هذا فضلا عن ذات الله سبحانه وتعالى وعن صفاته، هذه الحجب تتيح فيها، فكيف بالله سبحانه وتعالى وبصفاته؟ فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم. أنت همتك اللي هي بمعنى العزم الأكيد كلما كانت عالية، تكون همتك بعيدة، بعيدة يعني عالية، لا تتمكن من البلوغ إلى الوصول إلى حقيقة ذات الله. تبارك بمعنى دام خيره، تبارك الذي بيده الملك، فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني شنو تبارك؟ تبارك يعني دام خيره من البركة، البركة هي الخير الثابت. فتبارك الذي يعني دام خيره الذي لا يبلغه بعد الهمم. أنت لا يمكنك أن تصل إلى حقيقة ذات الله، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، هو الذي أقرب إليك من حبل الوريد. أنت لا تعلم كنه ذاتك، لكن هو يعلم كنه ذاتك لأنه خالق لك، لأنه المحيط بكل شيء علما وقدرة. فتبارك الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن من الفطنة. الفطنة بمعنى إدراك بواطن الأمور. نقول هذا صبي فطن، يعني شنو فطن؟ يعني يدرك بواطن الأمور، ما يشوف الظاهر فقط، يتعمق يدرك الواقع، إذا شاف قضية يكتشف الحقيقة. كلما الإنسان كان فطنا وغاص كغوصه في مياه البحر لكي يكتشف الحقيقة كما هي لا يتمكن. نعم يكتشف ظاهر من هذه الحقيقة، أنت ترى بحرا تقول هذا بحر، ولكن ما في هذا البحر من الكنوز ومن الحيتان ومن الأسماك ومن الثروات ومن المخاطر ومن الفرص. هذا الظاهر ما يبين لك، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إحنا بالنسبة إلى ذات الله سبحانه وتعالى ندرك مجموعة أمور، لكن الحقيقة كما هي لا نتمكن من إدراكها لقصورنا، لوجود حجب من أنفسنا. وإلا الله سبحانه وتعالى هو الظاهر بنفسه. هذا المقطع في نفي التشبيه عن ذات الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة ينتقل إلى بيان تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات الأعراض والأجسام. الله منزه أن تكون له صفة الجسم أو تكون له صفة العرض. هذا إن شاء الله سنتكلم حوله في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.